Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء البيوافق يوم 25 شهر 5 سنة 2016. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. ارتفاع ضحايا مذبحة المصلين في مسجد أزرني القريب من الجنينة ل 11 شهيد وإدانات واسعة للمجزرة.
من الجرحى دي اللي توفى والله صباح وطرناه هنا في مغازل أرض مدن.
مقتل طفل رضيع وإصابة 6 آخرين بجروح في غصف جوي بالطيران على مدينة هيبان بجبال النوبة.
طائرة الأنتونوف التابعة لنظام المؤتمر الوطني قامت بالاعتداء على مدينة هيبان ب5 قنابل بالمية حارقة.
السودانيين في هولندا بيتظاهروا وبيدينوا مذابح أزرني وهيبان وبيقيفوا ضد السدود وبيطالبوا لاهاي بالقبض على البشير.
البشير تراي بي سي
الميليشيات الحكومية بتختطف 6 أشخاص بيناتهم بنتين على طريق سورتيني كبكابية بشمال دارفور وتنهب ركاب 3 عربات. حريق هائل في حظيرة جمارك وادي حلفة بالولاية الشمالية بيقضي على 30 شاحنة جرار محملة بمختلف البضائع القادمة من مصر.
30 عربية كانت بأي حال فيها الحظيرة حرقت كلها انحرقت.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. ارتفع عدد شهداء مسجد آزرني للنازحين القريب من الجنينة ل 11 نفر بوفاة الطفل جمعة إسماعيل محمد اللي بيبلغ من العمر 14 سنة متأثر بجروحه بمستشفى الجنينة يوم 3 بسبب إطلاق النار عليه مع المصلين في مسجد آزرني وداخل صلاة المغرب يوم 1 من طرف ميليشيات الأبالة المسلحين من طرف الحكومة. وتم مواراة الطفل جمعة السرى في مغابر أردمتها بمدينة الجنينة يوم 3 أمس، وقال واحد من شيوخ المنطقة لراديو دبنجا يوم 3 بأن أهالي الكتيل اللي تم قتله طعنا بالسكين من صاحب الدرداقة بسوق آزرني يوم 1 وغاد مقتله للهجوم على المصلين في المسجد ومقتل 8 منهم في الحال، قال بأن أهالي الكتيل وهم الأبالة المسلحين من طرف الحكومة واصلوا التهديد وأجبروا أهالي الضحايا على دفع نصف مبلغ الدية البالغ قدره 460,000 جنيه، دفعوا منها مبلغ 219,000 جنيه وحددوا وقت لاحق لدفع الباقي من المبلغ. وحول مصير ضحايا مذبحة مسجد آزرني 10 قال لا يوجد أي كلام عن هؤلاء، الكلام فقط كان حول دية الكتيل الأول ودفع مبلغ الدية. أما الضحايا كما قالوا عليكم بالبحث عن المجارمة اللي نفذوا مذبحة مسجد آزرني للحكومة ولا واحد منهم يتكلم عنهم. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من مدينة الجنينة في الخصوص ذا
من الجرحى دي اللي توفى والله صباح وطرناه هنا في مغادر الأرض مدن جمع إسماعيل محمد عمره 14 سنة من الجرحى دي والله الليلة غده ما يهود إنهم عدد شهر مدية بتاهم نسو وتلتاني ده باقي عمره له مويد يجي شيله المبلغ ده أبدو 219 فالباقي باقي 241 هاي بالنسبة للدية يجبت عزول كان كل عمل 160 ده ما في ظلم الله معي لا 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 ما في حكومة بطالهم حاجة وما في تلف فوق الله زول الثاني مين بس جهودا إنه هم عبد الله لابد جال يطوله وبعدك أنت تمشي بس مجاري ما بتقوله الكلام اللي هم قاله.
وحول تطورات يوم أمس الثلاثاء قال الشيخ بأنه غرية شرق آزرني اتعرضت لنهب يوم الخميس من الميليشيات لعدد 50 من الغنم وثلاثة حصين، ووصف ما حصل من إجبار أهالي الضحايا على دفع الدية بأنه غير مقبول وغير صحيح، وقال حتى الآن الناس دفعت الدية وهم متخوفين ماذا يعملوا وكيف يتحركوا، والمواطن الآن ما بيقدر يتحرك لجلب الماء لو طلع برا الغرية بيقلدوه. وأشار إلى أن الحكومة أرسلت جيش للمنطقة المنكوبة، لكن الشيخ أشار إلى أن الجيش اللي تم إرساله ما بيعمل شيء وما بيقبض على المجرمين، كل ما بيفعله هو أن يقوم بمطاردتهم وإخراجهم زي البهيمة خشة في زرع بطرده لكن ما بيسأله. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من مدينة الجنينة في الخصوص ده،
الشيء البحث ده ما صحيح، لأنه ده شيء حتى الآن إنه ناس متخوفين، ضبوا دي متخوفين يعمل شنو ويمشي شنو، ما نتحس الآن مويا ما قادر يمشي برا بشيله، اللي جو برا البر الخريا بتكون بجلوه سن. وصحيح إنه معظوم وضع الجيش، لكن الجيش ده بتعرضهم مثلا اللي جو حرام بتعرضهم مثلا، لأنه ما قادرين بسهل لهم حاجة، بتعرضهم هاي ويتعرضوا كده يطلعوا لهم جميع زي البهيمة خشة في زر بيتعرضوا يطلعوا. عشان كده أن المواطن ذاته يتخوف شيء يعمل ذاته ما ضرب. بعد ذلك كمان الهلال المجاور عليه اللي عندك فضوحناه وناس شابنين وبرضه عندهم بعايم وحاشين ده شعلا منه ده فضورنا شرق العزيرني 50 خنماء وثلاثة خيل فضورنا شرق العزيرني طوالي ذلك.
الجدير بالذكر بأن تفاصيل الأحداث على حسب شهود متعددين اتكلموا لراديو دبنجا صباح يوم الأحد بدأت عندما استاجر واحد من الأبالة صاحب درداقة من سوق معسكر آزرني لإيصال بعض الأغراض له، لكن الرجل رفض الدفع بعد ما وصل صاحب الدرداقة مستلزماته للمكان المحدد. وقال الشهود بأنه الرجل بدل من أنه يدفع المبلغ قام بجلد صاحب الدرداقة، مما جعل صاحب الدرداقة يقوم بطعنه بسكين، ومن بعد ذاك سلم نفسه للشرطة. ووضح الشاهد بأنه المطعون اتوفى لاحقا في المستشفى، وبعد حضر الأبالة المسلحين من طرف الحكومة للمعسكر ظهر يوم الأحد لتحديد دية الكتيل، لكن واحد من إخوة المرحوم رفض فكرة الدية وغادر المجلس. وأثناء تأدية النازحين لصلاة المغرب حضروا اثنين من الأبالة وهم راكبين موتر، وقام واحد منهم بإطلاق الرصاص على المصلين وقتل ستة في الحال. وقال مواطن من آزرني لراديو دبنجا في نشرة سابقة من مدينة الجنينة،
البيت خوالي هاي بإضافة الأسكر كده تيجي هاي وعسى عزيز الجبنة هاي وقاعد نذكر في المخابر بتاع محل المدارس عسى في المخابر أنا هاي لما تصير ترى هذا كل ما عمل مني وعويت أنا عسى في جواي جاربي بس بينا كامل تقدر بيت من الجرة فاقد.
ومن جانبه طالب محمد آدم النور نائب رئيس المجلس التشريعي بولاد غربي دارفور السلطات بإجراء تحقيق عادل في أحداث منطقة آزرني، واستنكر النور الطريقة العرفية اللي اتبعت لحل المشكلة بدفع أهل الكتيل الأول مبلغ 460 ألف جنيه بقوة السلاح مقابل عدم التطرق لحقوق القتلى الثمانية بحجة إنه القاتل مجهول، ووصف الكلام ده بأنه أمر بجاف العدالة والمساواة بين المكونات الاجتماعية في الولاية، كما دعا حكومة الولاية للتدخل الفوري لإنقاذ المواطنين السبعة المختطفين من طرف مسلحين خلال الأسبوع الماضي بمحلية كرينك أثناء طريق رجوعهم من كرينك لمنطقة أمتجوك، وبيطالبوا الخاطفين بدفع فدية قدرها 150 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحهم. أدانت معسكرات النازحين في دارفور ومنسقية النازحين بولاية غرب دارفور بشدة مجزرة المصلين الحداشر بمسجد آزرني من طرف الميليشيات الحكومية يوم الأحد، وشجبت في بيان وبأشد العبارات مثل هذه الجرائم والأخلاق الدخيلة على مجتمع دارفور ولما بتشبه أخلاق الشعب السوداني الأصيل. وحملت منسقية النازحين بولاد غرب دارفور المسؤولية الكاملة لعمر البشير ومحمد عطا المولى وميليشياتهم القبلية وكل عملاء النظام، وناشدت المنسقية كل الشعب السوداني لإدانة واستنكار الجريمة اللي حصلت في حق الأبرياء، كما دعت المنسقية كل الأحزاب السياسية والتنظيمات الثورية للوحدة من أجل اقتلاع نظام ما سمته بالإبادة الجماعية لاستعادة كرامة وحقوق الشعب السوداني. وناشدت المنسقية مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بعدم التواطؤ والتساهل مع ما أسمته بالنظام العنصري القمعي اللي بيبيد الشعب السوداني من دون رحمة. وأضاف منسق معسكرات ولاية غرب دارفور لراديو دابنغا في الخصوص ذا:
نحن في منسقية النازيين ولاية غرب دارفور نستنكر وندين ونشجب بأشد العبارات مثل هذه الجرائم والأخلاق الداخلة على مجتمع دارفور التي لا تشبه أخلاق الشعب السوداني الأصيل، ونحمل المسؤولية الكاملة لعمر البشير ومحمد العطا وميليشياتهم القبلية وكل عملاء النظام. نناشد كافة الشعب السوداني لإدانة واستنكار مثل هذه الجرائم البربرية بحق الأبرياء، وندعو الأحزاب السياسية والتنظيمات الثورية للوحدة من أجل اقتلاع نظام الإبادة الجماعية لاستعادة كرامة وحقوق الشعب السوداني. ندعو كل المجتمع الدارفوري بالتضامن والصمود ومقاومة هذه الجرائم البشعة والأخلاق الدخيلة على مجتمعنا، وعدم السكوت على هذه المجزرة ومواجهة التحدي بالتحدي، ونوجه الأسئلة لكل أعضاء المجالس التشريعية لإقليم دارفور والبرلمانيين الذين يدعون بأنهم يمثلون الإقليم في المركز أين إدانتهم لهذه الجرائم البشعة، وهل استبدلتم المرتبات والسيارات الفاخرة مقابل دماء أهلكم وأعراضكم، أم رضيتم بالعبودية عبادة شعبكم مقابل أموال السحت التي تأخذونها من أسيادكم في الخرطوم؟ نحن في منسقية النازيين نناشد الجميع بالوحدة والتضامن مع شعبنا على الأرض، وسنظل نقاوم ونتصدى لفاشية وانتهازية هذا النظام، وسنصمت أمام جرائمه وآلته جهنمية حتى سقوط الرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار وعجل الشفاء للجرحى والمصابين.
ومن جانب القوى السياسية، وصف حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي مجزرة المصلين في مسجد آزرني بواسطة ميليشيات الدعم السريع بأنها موجة جديدة من حرب الإبادة، لتضاف هذه المجزرة لسلسلة المجازر اللي سبقتها واللي بتأتي في إطار خطة التدمير الإجرامي اللي بيستهدف البلد كلها، إضافة للاعتقالات والتعذيب والتهجير في مواجهة الانتفاضة الشعبية اللي بتدعو لإزالة نظام القتل والفساد والاستبداد. وأكد حزب الأمة في بيان بأنه التار للشهداء والضحايا أمانة في عناقنا كلنا وواجب ما بيقبل التسويف، وإن وقت الحساب قد حان، ومواجهة هذا النظام أصبحت حتمية لوقف التكتيل والتدمير والتخريب. ونددت حركة تحرير السودان عبد الواحد ومناوي وحركة العدل والمساواة في بيانات منفصلة بالمجزرة، وأدانوا ما وصفوه بنظام الإبادة الجماعية. قتل الطفل كوكو جون وأصيبوا 6 آخرين بجروح عندما رمت طيارة أنتينوف تابعة لسلاح الجو الحكومي 5 قنابل على مدينة هيبان بجبال النوبة يوم الاثنين، وأدى الغصف لمقتل بقرة وبتر رجل حمار وتدمير بيت في هيبان. وقال أرنو نقتل لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لراديو دابنغا، قال بأنه غصف الأنتينوف الجديد جاء بعد أيام قليلة من تأبين مواطني هيبان الأطفال 6 ضحايا غنابل الأنتينوف اللي هزت الضمير السوداني. ووضح بأنه جرحى غارة الأنتينوف يوم الاثنين في هيبان هما الطفلة زينب جون اللي بتبلغ من العمر 7 سنوات، والطفلة حفيدة عبد الرحمن بنات اللي بتبلغ من العمر 10 سنوات، والمواطنة كاكا جون اللي بتبلغ من العمر 20 سنة، وهاني سعيد كوري اللي بيبلغ من العمر 35 سنة، إضافة لإسماعيل النور. وأضاف أرنون قتلو لودي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لراديو دابنغا في الخصوص ذا:
طائرة الأنتونوف التابعة لنظام المؤتمر الوطني قامت بالاعتداء على مدينة هيبان بخمس قنابل برمية حارقة، ليؤدي إلى مقتل الطفل كوتشا جون عمره 6 شهور وجرح كل من الطفل كوكو جون عمره 4 سنوات والطفلة زينب جون عمرها 7 سنة والطفلة حميدة عبد الرحمن بنات عمرها 10 سنوات والمواطنة كاكا جون عمرها 20 سنة والمواطنة هاني سعيد كوري عمره 35 سنة والمواطن إسماعيل النور. يتواصل معاناة المواطنين هيبان سياسة عمر البشير الممنهجة للأرض المحروقة والتطهير العرقي.
ومن جانبها نددت مفوضية حماية المدنيين وتعزيز حقوق النساء والأطفال بالغصف الجوي الجديد على هيبان واللي سبب وفاة طفل رضيع وجرح 6 آخرين. وقالت مديرة المفوضية إكرام أبيض لراديو دبنجا من كاودا يوم الثلاثاء، قالت بأن الغصف الجوي حصل عندما تجمعت أعداد كبيرة من مواطني هيبان في تأبيل لأطفال هيبان اللي قتلوا في بداية شهر 5 الحالي. وأكدت إكرام بأن محلية هيبان أصبحت مسرح لارتكاب الجرائم من طرف الحكومة في ظل صمت المجتمع الدولي. وناشدت إكرام عبر راديو دبنجا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإيقاف الغصف الجوي على المدنيين في مناطق الحروبات. وأضافت إكرام أبيض مدير مفوضية حماية المدنيين وتعزيز حقوق النساء والأطفال لراديو دبنجا من مدينة كاودا في الخصوص ده:
نظمت المفوضية حماية المدنيين وتعزيز حقوق النساء والأطفال تابين لضحايا مجزرة هيبان في يوم الاثنين الموافق 23/5/2016 بمقاطعة هيبان بحضور أسر الضحايا المجزرة. في نفس اليوم قصفت طائرات الأنتينوف تتبع لسلاح الجو لنظام المؤتمر الوطني في تمام الثانية ظهرا عدد 5 قنابل داخل مدينة هيبان، وأدى الغصف إلى مقتل الطفل كتشو وجرح 6 آخرين، 3 منهم أشقاء لأسرة واحدة. تدين المفوضية بشدة هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل الجرائم النظام بحق المدنيين بمقاطعة هيبان وجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، وتطالب المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية ووقف القصف المدنيين داخل المدن المأهولة بالسكان بتلك المناطق.
وفي الشرق جبل مرة غدر عبد النبي عيسى أحمد ويعقوب عمر حامد ظهر أمس الثلاثاء في انفجار واحدة من مخلفات الحرب عليهم بشرق جبل مرة. وقال واحد من أقارب الكتيلين لراديو دبنجا بأن قنبلة جرينيت انفجرت في الساعة 1 من ظهر أمس الثلاثاء على عبد النبي عيسى أحمد ويعقوب عمر حامد لما كانوا في طريق رجوعهم من فنقاء بعد التسوق على ظهر حمارين. وقال بأن الانفجار أدى لمقتل عبد النبي ويعقوب والحمارين في الحال. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اتظاهروا السودانيين في هولندا أمس ضد الانتهاكات الحاصلة ضد المدنيين في دارفور وجبال النوبة، وشاركوا في المظاهرة في مدينة لاهاي يوم أمس الثلاثاء كل منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية والحركات المسلحة واتحاد أبناء دارفور وتضامن أبناء جبال النوبة في هولندا ولجنة مناهضي السدود ولجنة طالبي اللجوء من أبناء السودان. وسلموا المظاهرين خلال المظاهرة مذكرات لكل من الخارجية والبرلمان الهولندي بتشرح الانتهاكات والغصف الجوي بطائرات الانتينوف والمجازر الأخيرة اللي حصلت في دارفور وهيبان ومجزرة آزرني وكل المشاكل في كل أنحاء السودان. وهتفوا المظاهرين بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية وكل المطلوبين للعدالة وضرورة تغيير النظام. وأضاف المتظاهرين في هتافاتهم بمدينة لاهاي في هولندا: ومن جانبه وصف الإمام موسى الإمام المنسق العام للمنبر الديمقراطي والمتحدث بالإنابة عن المتظاهرين وصف المظاهرة بأنها ناجحة، ووضح لراديو دبنجا بأن المتظاهرين سلموا مذكرة للخارجية الهولندية والبرلمان الهولندي، ووضح بأن المسؤولين الهولنديين في الخارجية أكدوا لهم تضامنهم الكامل مع قضايا السودان في كل الانتهاكات اللي بتحصل وقالوا لا بد من إيقافها. وأضاف بأن الجهات المسؤولة أكدت على عدم تواصلها مع النظام في ظل استمرارية انتهاكاتها ضد المواطنين، ووعدوا بعرضها على وزير الخارجية الهولندي وبعدها حيتلقوا الرد من الخارجية في خلال أسبوع. ووضح الإمام موسى بأن البرلمان الهولندي وعد بعرض المذكرة على البرلمان وقالوا هم كبرلمان هولندي حيدعموا طلبات المذكرة، وأشار إمام إلى تسليم مذكرة للسفارة السودانية كذلك عبر البوليس الهولندي مطالبين فيها بوقف الجرائم اللي بيرتكبها النظام على شعبه. وأضاف الإمام موسى الإمام المنسق العام للمنبر الديمقراطي والمتحدث بالإنابة عن المتظاهرين لراديو دبنجا من مدينة لاهاي
نظم الليل ظاهرة شاركوا في عدد من نظمات المجتمع المدني السوداني الموجودة بهولندا بالإضافة إلى لجنة طالبي اللجوء السودانيين بهولندا. مظاهرة عندها كانت ثلاثة محطات رئيسية. المحطة الأولى اللي هي كانت وزارة الخارجية تم تقديم مذكرة ركز فيها الانتهاكات اللي هي بتحدث الشعب السوداني بصورة عامة في كل السودان وبصورة خاصة في مناطق النزاعات. في حديثهم أكدوا بأنهم مع قضايا الشعب، ايضا بيستنكروا المجزرة اللي حدثت. تطرقنا ايضا للمجزرة اللي حدثت اول امس اللي هي بتاعت ذرني قرب دارفور، واكدوا لنا بشكل واضح جدا جدا بعد ده انه هم ما عندهم استعداد يتواصلوا في شكل مع النظام. بيفتكروا انه الانتهاكات دي حقيقة غير انسانية ولا بد من ايقاف، واكدوا لنا انه حيخاضوا الوزير في اسرع ما يمكن في خلال هذا الاسبوع لمناقشة هذه المذكرة ووضع في البرلمان الهولندي. وايضا تم استلام المذكرة الخاصة انه حيتم عرض هذه المذكرة لاعضاء اللجنة وسيتم موافاتنا باسرع ما يمكن في القرار الذي يتخذ.
اختطفت ميليشيات حكومية ظهر أمس الثلاثاء 6 أشخاص بيناتهم فتاتين على طريق سورتيني كبكابية إلى جانب نهب أموال وموبايلات وممتلكات، وأمتعت عشرات الركاب اللي كانوا راكبين 3 عربات في طريقهم لكبكابية. وقال واحد من الركاب لراديو دبنجا بأنه مجموعة من الميليشيات الحكومية اللي كانوا راكبين مواتر اعترضوا في الساعة 2 من ظهر أمس الثلاثاء 3 عربات بتغل عدد من المواطنين في طريقة من سورتيني لكبكابية، ووقفوا العربات الثلاثة تحت تهديد السلاح، وقاموا بإنزال الركاب وإجبارهم بالانبطاح على الأرض، وبعدها نهبوا وسلبوا اللي عندهم من أموال وموبايلات، وبعدها أخذوا معهم 6 أشخاص بيناتهم بالتين وساقوهم لجهة مجهولة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من كبكابية: ومن جهة أخرى قال الشاهد بأنه مجموعة تانية من الميليشيات اللي كانوا راكبين جمال وخيل هاجموهم بعد تحرك المجموعة الأولى، ووضح بأنه سواقين العربات قدروا أنه يتحركوا قبل وصول الميليشيات، وأشار إلى أنه كثير من الركاب ما قدروا أنه يركبوا في العربات اللي قال بأنها اتحركت بسرعة. وقال الشاهد بأنه العربية اللي كان على متنا وصلت لكبكابية أمس الثلاثاء بينما لم تصل العربيتين التانيات. وأكد الشاهد بأنهم بلغوا السلطات في كبكابية من أجل التحرك لإنقاذ باقي الركاب اللي تركوهم خلفهم بالإضافة للعربيتين اللي ما وصلوا لكبكابية للآن، لكن السلطات ما تحركت لملاحقة الجناة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من كبكابية:
بعد اليوم مواطير ثاني والناس دي لها خوف، وأي زول دور عربيته ودور رجل قدر رجل وما رجل، يعني دور رجلنا وادين رجلنا والكلون بالحصان والحصان والجمالهم كن جايين علينا بالحصانين والجمال، عايزين ناس دي اليوم بالحصانين والجمالهم، وبعد مننا جرانا مثلا هاي خلينا هنا وعربيتنا طبعا وصل في كثير، والاثنين دول ما عارفين جايين ولا جلسابهم.
وفي محلية كتم اختطفت الميليشيات الطالب في المرحلة الثانوية عادل عيسى زكريا نهار من منطقة عبد الشكور في محلية كتم وساقوه لجهة مجهولة. وقال واحد من أقارب الطالب لراديو دبنجا بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية اختطفت الطالب عادل نهار من منطقة تعدين الذهب بعبد الشكور تحت تهديد السلاح، وقال بأنه الخاطفين اتصلوا بهم وطالبوا بدفع فدية قدرة 80,000 جنيه لإطلاق سراحه. وطالب المواطن سلطات شمال دارفور والمنظمات الحقوقية بالتدخل لإطلاق سراح الطالب عادل نهار. وضع حريق هائل شب ظهر أمس الثلاثاء في حظيرة جمارك وادي حلفة بالولاية الشمالية، غضى على حوالي 30 شاحنة جرار محملة بمختلف البضائع الجاية من مصر بالإضافة لممتلكات المواطنين والبضائع الأخرى المتواجدة في الحظيرة في انتظار الجمارك. وقال شاهد لراديو دبنجا بأن الحريق اندلع في حظيرة الجمارك في حوالي الساعة 11 من صباح أمس الثلاثاء واستمر حتى الساعة 1 بالظهر قبل ما تتدخل المطافي وتسيطر على الحريق. وكشف الشاهد بأن الحريق غضى على كل البضائع والممتلكات المتواجدة في الحظيرة، واللي من بينها 30 شاحنة جرار محملة بمختلف البضائع الجاية من مصر في انتظار الجمارك، وقال بأنه خسائر الحريق بتقدر بمليارات الجنيهات. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من وادي حلفة
30 عربية كانت بأي حالة فيها الحظيرة حرقت كلها انحرقت. العربات دي محملة بالبضائع، عربات جرارات كبيرة محملة بالبضائع، البضائع المصرية كلها انتهت دي 30 جرار في ليبيات في مصريات في سودانيات. والله صورنا من الساعة 11 الصبح الساعة 1 2 كده الساعة هسي.
نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اتظاهر المحامين في الخرطوم مساء يوم أمس الثلاثاء احتجاجا على اقتحام قوة من جهاز الأمن مؤخرا لمكتب المحامي البارز نبيل أديب، واعتقال 10 من الطلاب المفصولين والموقوفين عن الدراسة في جامعة الخرطوم، ورفعوا المحتجين داخل مغر نغرة المحامين في حي العمارات وسط العاصمة لافتات بتندد بالانتهاكات اللي بيتعرض لها المحامين، ومكتوب عليها لا عدالة ولا قانون في دولة تتجاوز حقوق المحاماة ولا لقانون الأمن الوطني. وقدم المحتجين مذكرة لنقابة المحامين شملت عدد من المطالب، واللي من بينها إعلان الإضراب ليوم واحد في كل محاكم السودان استنكارا للانتهاكات. وطالبت المذكرة اللي وقعوا عليها عدد كبير من المحامين النقابة بتكليف لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة عناصر الأمن اللي اقتحموا المكتب، ومطالبة جهاز الأمن بتقديم اعتذار مكتوب. اختطفت مجموعة مسلحة مواطن من محلية عقيق بولاية البحر الأحمر يوم الأحد، وأصابته بإصابات متفرقة في جسمه، وبعدها رمته يوم الاثنين في العراء بجنوب سواكن. وكشف شاهد لراديو دبنجا يوم الثلاثاء بأنه مجموعة غوامة 7 أفراد مسلحين راكبين عربية بوكس قاموا باختطاف الراعي محمد علي أحمد اللي بيبلغ من العمر 23 سنة من منطقة عقيتاي بجنوب طوكر. وأضاف الشاهد بأن المواطنين وجدوا الراعي يوم الاثنين في منطقة الشجرة جنوب سواكن وهو في حالة غيبوبة ومصاب بجروح خطيرة في أنحاء متفرقة من جسمه بعد ما تم تعذيبه بواسطة المجموعة المسلحة، وأشار إلى أنه تم إسعافه بمستشفى بورسودان. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من بورسودان في الخصوص ده
في منطقة عقيتاي محلية عقيق جنوب ولاية البحر الأحمر مواطن من الرعاة يعني محمد علي أحمد حوالي 23 سنة أثناء ما بيسقي في بحر يتعرض لعملية بتاعت مشاجرة من مع واحد من الرشايدة، بعدها بفترة بسيطة جدا إنه يتعرض لعملية اختطاف في عربية بوكسي على متن 7 أفراد، وبدوا في الاعتداء على المواطن ده وفي حالة بتاعت غيبوبة، وتم تركه في منطقة جنوب سواكن بتبعد بحوالي 7 كيلو منطقة اسمها منطقة بتاعت رشايدة 3 يوم كامل يعني 24 ساعة لم يتناول أي وجبة من الوجبات، والآن المواطن ده بتلقى العلاج في مستشفى بارود بحالة ما مستغيرة، مصاب في أجزاء مفرغة في جسم في جهة الكتف إصابات متفاوتة، تم خصية وتوفي خصية في خصيتين وضربات برضو في الرأس.
وفي نفس الموضوع حذروا مواطنين من ولاية البحر الأحمر من انتشار الأسلحة في يد المواطنين، وعبروا عن خوفهم من أنه تنحو الصراعات منحى قبلي، وطالب الحكومة بنشر قوات الشرطة في الأرياف وضبط الانفلاتات اللي بتحصل في مختلف أنحاء الولاية واللي بتهدد سلامة المواطنين. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من بورسودان في الخصوص ده
بيحتاج لأنه السلطات بعد ده تكثف من الحماية للمواطن، لأن المواطن هناك بيتعرض لعمليات نهبي لعمليات اختطاف وعدم استقرار وخوف على حياته، فالمسألة دي محتاجة لأنه يعني ما الحوادث دي تكررت يعني ما على شاذة واحد، حالات أكثر من مرة صورتها دي ماشية بخطورة شديدة يعني المسألة دي ممكن تخلق انفجار قبلي لكن بيطالب إنه السلطات تنتبه للحتة دي وتكثف موجود عاليات الضبط والرغابة وتوفير أكبر قوة ممكن القوات النظامية.
يشتكوا مواطني الدمازين بولاية النيل الأزرق من أزمة حادة في مياه الشرب والظلام الدامس بسبب انقطاع الكهرباء وتدهور وتردي الوضع الصحي، واعترف عضو المجلس التشريعي بالولاية عبدالباقي أرباب بوجود صعوبة بالغة في الحصول على موية الشراب في مدينة الدمازين ومحليات الولاية، وأضاف وهو بيقول هل يعقل أنه يصل تمن جركانة مياه الشرب لجنيه والنيل بيقع على مرمى حجر من مدينة الدمازين، وقال بأنه الكثير من الأحياء في الدمازين والمتاجر داخل السوق الكبير بتفتغر لخدمة الكهرباء. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 504 حالة إصابة جديدة بالإيدز خلال السنة اللي فاتت، فيما بلغوا عدد المتعايشين مع المرض في طور العلاج 3911 نفر. وكشفت وزيرة الدولة بوزارة الصحة في تقرير قدمته قدام البرلمان عن تسجيل 134 حالة وفاة للأمهات بين كل 100,000 ولادة حية، و52 حالة وفاة للأطفال حديث الولادة بين كل 1,000 حالة خلال السنة الماضية. وأعلنت الوزيرة عن إصابة 150,000 طفل بسوء التغذية الحاد خلال السنة 2015 بجانب 180,000 حالة أخرى، فيما كشفت جمعية السكري عن وجود أكثر من 5 ملايين نفر مصاب ومعرض للإصابة بمرض السكري. مستمعيننا عليه هنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر ليكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00-20-80-0-470 00-20-80-0-470.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم الأعزاء المستمعين في برنامج حديث اليوم، وبرنامجنا الليلة خصصناه للمظاهرة اللي نظمها المنبر الديمقراطي بهولندا، وشارك فيها عدد من منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية ومناهضي السدود بهولندا. وبرنامجنا الليلة بيستضيف الأستاذ إمام موسى الإمام، المنسق العام للمنبر الديمقراطي بهولندا والمتحدث باسم المتظاهرين. أهلا بك ومرحبا بك، وفي البداية عايزينك تكلمنا عن التنظيم للمظاهرة، كمان عايزينك تكلمنا عن الحيثيات بتاعت المذكرة اللي انتو قدمتوها للجهات الرسمية في هولندا.
طيب البداية نظمنا الليلة يوم 23/5/2016 مظاهرة تنديد بالأحداث الأخيرة اللي حدثت للمجزرة بتاعة تيبان.
نعم.
والمظاهرة دي كان شاركوا فيها عدد من منظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة بهولندا اللي هي اتحاد أبناء دارفور بهولندا وتضامن جبال النوبة بهولندا ولجنة مناهضة السدود بهولندا بالإضافة إلى لجنة طالبي اللجوء السودانيين بهولندا. المظاهرة عندها كانت ثلاثة محطات رئيسية وقفت عندها. المحطة الأولى اللي هي كانت وزارة الخارجية.
نعم.
تم تقديم مذكرة، هذه المذكرة ركز فيها الانتهاكات اللي هي بتحدث ضد الشعب السوداني بصورة عامة في كل السودان وبصورة خاصة في مناطق النزاعات اللي هي ضد القصر والأطفال كما حدث في هيبان. فتم تسليم المذكرة من قبل المنظمين للمظاهرة، وكان الجهة اللي هي استلمت المذكرة اللي هو ممثل للقرن الأفريقي للسياسات الموجودة في الخارجية الهولندية وممثلة الديسك بتاع السودان بالإضافة إلى ثلاثة موظفين أيضا من نفس الشعبة.
طيب لما سلمتوا المذكرة للمسؤولين في الخارجية الهولندية ردهم لكم كان شنو بالضبط؟ يعني
في حديثهم أكدوا بأنهم مع قضايا الشعب وأيضا بيستنكروا المجزرة اللي حدثت، وتطرقنا أيضا للمجزرة اللي حدثت أول أمس اللي هي بتاعت أزرني في غرب دارفور. ووزارة الخارجية عن طريق ديسك السودان بيستكروا أن هذه المجازر وهذه المسائل لا بد أنها تقيف، وأكدوا لنا بشكل واضح جدا جدا بعد ذا أنهم ما عندهم استعداد يتواصلوا في شكل مع النظام. بيستكروا أنه الانتهاكات دي حقيقة غير إنسانية ولا بد من إيقافها.
نعم.
وبيشكروا المتظاهرين بأنهم كونهم بحسوا قضايا أهلهم في السودان ويجب عبروا بها هنا من خلال المنبر المتحلم بمفهوم العمل الديمقراطي في هولندا وإتاحة فرصة التظاهر وتوصيل الرأي. وبيشكروا المتظاهرين بأنه حاولوا يوقظوا الحس اللي هو للمؤسسة الهولندية عبر الخارجية، وأكدوا لنا أنه حيخاضوا الوزير في أسرع ما يمكن في خلال هذا الأسبوع لمناقشة هذه المذكرة ووضع رؤية واضحة جدا في شكل الانتهاكات التي تحدث في السودان في كل المناطق، في دارفور، في النيل الأزرق، في جبال النوبة وفي بقية مناطق السودان الأخرى. المحطة الثانية كانت هي عبارة عن برلمان الهولندي، وفي البرلمان الهولندي تمت مقابلة اللي هو المقرر للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الهولندي، وأيضا تم استلام المذكرة الخاصة بالمظاهرة اللي هي الموجهة للبرلمان، وأيضا أبدأ التزام حريص جدا في خلال هذا الأسبوع لأول اجتماع للجنة خاصة بالشؤون الخارجية للبرلمان إنه حيتم عرض هذه المذكرة لأعضاء اللجنة وسيتم موافاتنا بأسرع ما يمكن في القرار الذي يتخذ. أكدوا إنه الكلام اللي بيحدث ده هو ضده كبرلمان وكشعبة خاصة بالبرلمان اللي هي لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان. تفتكر إنه ده بيأكد حسب حديثه إنه ده بأكد بإنه الجرائم التي وجهت للبشير هي مؤكدة إذا كان شخص أصبح مطالب للعدالة الدولية ولا زال بيرتكب في نفس المجازر. صحيح العبارة.
طيب يا أستاذ، بالذات في النقطة تحت العدالة دي قالوا شنو بالضبط؟
افتكر انه لا بد يحدث من المجتمع الدولي وقفة امام هذه المجازر، وبحيث بصورة خاصة بعض الافارقة اللي هو بعض حكام افريقيا ان هم ان يضعوا ارضية لاستقبال البشير في عدد زياراته لبعض الدول. وافتكر دي هي نوع من الاهانة للشعب السوداني نفسه ولأهل دارفور بصورة خاصة من قبل بعض الافارقة. بعد ذاك حدثت مخاطبات من بعض القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الهولندي السوداني أمام اللي هو ساحة البرلمان. تم مخاطبة هذه المظاهرة، تحدث في هذه المظاهرة اللي هو ممثلين من الممثل للمنبر الديمقراطي وممثل عن تضامن جبال النوبة وممثل عن حزب الأمة، ممثل عن حركة تحرير السودان عبد الواحد، وممثل عن حركة العدل والمساواة، وممثل عن الجبهة الوطنية العريضة، بالإضافة إلى الصوت النسائي أيضا عن الحركة النسوية. بعد ذاك تحركت المظاهرة إلى المحطة الثالثة والأخيرة اللي هي كانت السفارة السودانية، وتم أيضا تسليم صور من المذكرتين سيد تنفيذ السفيرة اللي هي بتمثل البعثة الدبلوماسية السودانية بهولندا، وتم توضيح الحديث لها بشكل واضح أن إحنا أتينا من قبل في يناير، أيضا في أحداث جنينة وجبل مرة من قبل، والأحداث الأخيرة في عدد من الجامعات السودانية اللي حدثت، وبكل أسف لم نسترد الرد للمذكرة، لذا وضحنا لها إنه هذه المرة حاولنا إنه نوجه المذكرة بصورة مباشرة إلى المؤسسات الهولندية، لكن الصورة هذه المرة إلى السفارة السودانية. وضحنا لها إنه أن إحنا ضد الانتهاكات اللي بتحدث للشعب السوداني في أي بقعة من بقاعه، وبنفتكر هذه جريمة من الجرائم سر النظام على تكرارها، بدليل إنه آخر مجزرة حدثت قبل يومين اللي هي في قرب دارفور.
طيب رد السفارة حول مذكرتكم، قالوا شنو بالضبط يعني الردود اللي تمت من قبل السفارة يعني أو من قبل السفيرة؟
هي بتعتبر إنه الحوار الدائم هو عبارة عن مخرج للقضية الوطنية، ونحن بنفتكر وقلنا لها الحديث إنه إذا كان في حوار دائر ما بوقف الحرب ما في معنى منه، بدلال إنه كل القوى السياسية الآن بتحاور في داخل قاعة الصداقة، الحق الأدبي عليها إنها تخرج من قاعة الصداقة دي لسبب بسيط، لأنه في انتهاكات بتحدث لأطفال في مناطق بطريقة بشعة وبآلة الدولة السودانية اللي هي عن طريق طيران السودان. نحن بنفتكر إنه أخلاقيا إنه ما مفترض يكون في شكل بتاع حوار قائم إذا كان هنالك إلى هذه اللحظة كميات من الشعب السوداني بتم إبادتها بهذه الطريقة.
طيب يا أستاذ الإمام، يعني السفيرة دي طلعت برا من السفارة واتكلمت معاكم بنفسها أثناء مظاهرة ولا عبر وسيط ولا الحاصل شنو يعني كان؟
لا أبدا ما طلعت، نحن حاولنا حسب الإجراء العادي، تم اتصال عليها من قبل يوم عن طريق البوليس المنظم لحماية المظاهرة.
نعم.
وأبدوا استعداد بأنهم حيستلموا المذكرة، وطلب أنه يمثلوا شخصين بالدخول داخل السفارة على أساس أنه يتم تسليم المذكرة.
نعم.
في خطابة هي بتتحدث عن أنه هي السفارة هي عبارة عن بيت للسودانيين ومفتوح لكل السودانيين، ده كلام اللي هو حديثنا معها لتسليم المذكرة، لكن ما تم انه هو بتفتكر انه المخرج للمساله انه الحوار، وبتفتكر انه هنالك منابر مفتوحه وفتح النظام وخاطب رئيس البلد. ما نحن قلنا الحديث ده بالنسبه لنا غير مقبول، حوار الدائر ده حوار بين مجموعه محدده، حدث خلاف ما بيناتها في لحظه من لحظات استلامهم للبلد بمفهوم عسكري، والان بعيدوا في ترتيب صفوفهم لانه يبنوا وحدتهم ثاني من جديد عبر قضية اسمها حوار وطني. حاجة المهمة انه هي ذكرت انه في مناظر خارجية ايضا، قلنا لا ايضا المناظر الخارجية دي وبصفة خاصة انه اللي هي القضية بتاعت خارطة الطريق فيها خلل، والخلل ده الناس حددت رؤيته، والرؤية كانت بشكل واضح أنه هو المؤتمر التحضيري أنه هو الذكر أو المؤتمر التحضيري كان حدد له في أديس، والتف عليه النظام اللي هو معه أمبيكي بالفهم بتاع خارطة الطريق.
شكرا لك، وهذا كان معنا الأستاذ إمام موسى الإمام المنسق العام للمنبر الديمقراطي والمتحدث باسم المتظاهرين في هولندا. شكرا مرة تانية لإفادتك، ولحد ما نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم بقول لكم جيل وعافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حديث خاص، وفيه عايزين نسلط الضوء حول حياة النساء والأطفال في مناطق النزاعات في ولاية جنوب كردفان وتأثير القصف الجوي على هذين الشريحتين النساء والأطفال في الوقت الحالي والمستقبلي. ومعانا من هناك مديرة مفوضية حماية المدنيين وتعزيز حقوق النساء والأطفال إكرام أبيض عشان ما نعرف منا الحاصل شنو للشريحتين ديل هناك. أهلا ومرحب بك إكرام أبيض في راديو دبنجا، وممكن تقول لنا الحاصل شنو؟
شكرا راديو دبنجا. فعلا في جبال النوبة عندنا انتهاكات كثيرة واضحة وصريحة قاعدة تتم للمواطنين في الإقليم، ويمكن الانتهاكات القاعدة تتم للمواطنين تتمثل في الغصف الجوي، ويمكن سلاح الجو التابع لنظام المؤتمر الوطني بيقوم بقصف جوي شبه يومي على المناطق المهولة بالسكان، وعندنا مثلا في الأزرق، في كاودة، هيبان، ومسردبة، مناطق بتاعت البرام، كل المناطق دي قاعدة تتم فيها غصف جوي بشكل مستمر عبر طائرات الأنتنوف والميل والسيخوي. وأيضا الشيلينج، وبرضو الإصابات قد تكون واحدة بالنسبة للطيران أو بالنسبة للشيلينج. فمعظم الانتهاكات والجرائم اللي قاعد تتم للمدنيين هنا قاعد تتمثل إنه معظم الناس بتكون إصابات مباشرة، والمتضررين من القصف الجوي والشيلينج هم الأطفال، الأغلبية العظمى بعدين يكونوا أطفال ونساء.
زي ما أنت ذكرت إنه التأثير أكتر حاجة قاعد تطال الأطفال، دارين نعرف يعني الأسباب شنو؟ يعني معظم الضحايا قاعد تكون من الأطفال والنساء.
زي ما ذكرت إنه القصف قاعد يتم داخل المدن المأهولة بالسكان، يعني الرجال بيكونوا سموية لكن الموجودين في المناطق دي قاعدين بيكونوا نساء وأطفال. الحاجات دي قاعد تنزل داخل البيوت.
التأثيرات دي قاعد تكون أكتر فيات مناطق وفيات محليات من المناطق في جنوب كردفان.
بعد عيدين من متجر بتاع أطفال حيبان كان في 1 مايو لما قتل 6 أطفال من أسرة واحدة. فمقاطعة حيبان هي واحدة من المقاطعات المستهدفة، أيضا مقاطعة أم دورين برضو بتيل فيها الأغلبية بتاعتها دي الشيلينج، لأنه هي قريبة من مناطق بتاعت الصراعات العسكرية. أيضا البرام عندنا برضو كثير من الضحايا من النساء والأطفال.
زي ما انت ذكرتي الخسائر اللي قاعد تكون في الأرواح في قتل للأطفال، وبعد ذاك بيكون في إصابات، دارين نعرف يعني تأثير القصف الجوي على الأطفال والنساء، يعني بالتحديد الشريحتين ديل، من الناحية النفسية جنتوا لاحظت انه ناتج من القصف الجوي بسلاح الطيران الحكومي.
رصدت المفوضية كثير من الحالات لأمهات فقدوا نعم في لحظة واحدة وبيدانة واحدة، مثلا بتلقى 3-4 أطفال لأم واحدة. فعندنا كمية من النموذج بتاع النساء هم في حالة غير طبيعية، أو في حالة مثلا فقدوا الوعي وبعد ذلك بيجوا يعني في حالة ما طبيعية. الحاجة الثانية إنه مثلا عندنا يعني كمية من الأطفال بتلقى يده مبتورة أو بتلقى رجله مبتورة، فبيأثر في الأطفال الآخرين إنه ديل ضحايا الأنتينوف، فبعد ذلك بيكره الأنتينوف. يعني هسه نحن عندنا في الإغميل هنا الأطفال ما بيحبوا يجيبوا لهم سيرة بتاع الطيران، هم بيفتكروا إنه الطيران دي الوسيلة الوحيدة بتاعت أو الهدف الأساسي بتاعه إنه يقتل الأطفال. ما عندنا فكرة في الحياة مثلا إنه الأنتينوف ده ممكن يكون عنده عمل تاني، أو الطيران يكون عنده عمل تاني، ممكن ينقل الأكل، ممكن يجيب لهم كراسات، ممكن يجيب لهم أقلام، ممكن يسحل لهم الحياة. فقط إنه ارتبط الطيران في جبال النوبة للأطفال بالقتل فقط، فدي الحال النفسية اللي هم عايشينه. الحاجة الثانية إنه يعني معظم الأطفال لو أنت قلت له أمشي المدرسة، بقلة المدارس الموجودة في الإقليم يعني كثير من القاصفات بتاعت الطيران والشيلينج قاعد تقع داخل المدارس، والأطفال هم بيكونوا داخل الفصول أو في الدراسة. وعندنا نموذج الشهر الفات، عندنا أستاذ هو كان بينقذ أطفال والدانة بتاعت الأنتينوف رمت وكتلت الأستاذ، فبعد ذلك بتلقى الأطفال عشان تغنيها منهم يمشوا المدرسة حاجة صعبة جدا.
طيب أنتو كمفوضية مسؤولة من حماية المدنيين وتعزيز حقوق النساء والأطفال، بتقدموا شنو للشرائح دي كإرشادات، أو شنو اللي بتقدموا للناس دي للشريحتين دي؟
المفوضية هي دايما قاعد تركز من الجانب بتاعت الحماية، كيف أثناء الطيران يا إنها تخش الخندق، وكيف الأسر تبني خنادق وخنادق تكون بشكل يعني محكمة، حتى لو في دانة جات وقعت قريبة إنه يكون الأضرار تكون قليلة. لكن بتواجهنا برضو تحديات كبيرة، إنه الأنتينوف أحيانا بيجي في الزمن بتاعت يعني الناس نايمين، 1 صباحا 2 صباحا الأنتينوف ده بيجي، فبتلقى معظم الشفع هم نايمين. بعد ذلك بتلقى الأم عشان تنقذ لها طفل وترجع تودي ده الخندق وتيجي ترفع ده تودي الخندق، الوقت ده خلاص الدانة بتكون وقعت. المفوضية رصدت نماذج كثيرة في لحالات زي، فبعد ذلك وردي الدانة بتكون وقعت. أحيانا ما بين تودي ده وتجي تجيب ده بتكون حتى فقدت انت روحك. دي التحديات اللي بتواجهنا، إنه ما بنلقى يعني ما في زمن الشيلينج والأنتيروف، ما في زمن، فدي التحديات حقنا.
من أبرز الاحتياجات الماسة اللي بيحتاجوا له الشريحتين ديل في الوقت الحالي شنو؟
محتاجين حماية، وفي حاجة ما أنسنا الحماية، لو وفرنا لهم الحماية باقي الحاجات بتجي تلقائيا، لأنه بسبب القاذفات بنلقى ناس كثير نزحوا مشوا لمناطق اللجوء. الحاجة الثانية الدانات دي لما تجي تقع ما بتفرز ما بين البشر، ما بتفرز ما بين الحبوب الموجودة. يعني نحن في الجبال في السويبة بيكون داخل المنزل، السويبة دي بتكون فيها العيش اللي دارين يأكلوها في العام، بتجي بتحرقها، فبيكون الأسرة ما عندها خيار تاني، بيكونوا هم جعانين في حالة بتاع الجوع، ما في لأنه السويبة حقتهم اتحرقت والزورة حقتهم بالفات أو حرقت تماما، فبالتالي هم بيضطروا يلجوا للمناطق بتاعت اللجوء. وخاصة فصل الخريف جاي يمكن معظم يعني القرى الموجودة هي الزورة حقتها حرقت تماما. يعني أنا أشكر لك كركراية، سردبة، النزرك، معظم المناطق دي حاليا ما عندهم الزورة الممكن يعيشهم ليقدم الخريف ده يطلع. عندنا حالات بتاع سوء تغذية للأطفال نتيجة لأنه الغذاء قليل، بنلقاهم برضو بموتوا بالحساسية. وعندنا برضو هسه منتشر المرض بتاعت الرمد بتاعت الأطفال دي بشكل كبير جدا هنا في الإقليم. يمكن دي كلها مشاكل نادية من المواد الكيميائية اللي قاعد تنزل للدانات الكثيرة اللي بتنزل في الإقليم، بنلقى إنه في أمراض مصاحبة للدانات دي، فمحتاجين برضو إنه يوفروا لهم بعض الأدوية.
أمس يمكن أنتوا كنتوا مع ضحايا الأطفال، أسر الضحايا للأطفال الستة الذين قتلوا في بداية مايو الحالي، كما شاهدنا في صوركم منه جات أنتونوف وقصف المنطقة مرة أخرى. أنت بتقول شنو بخصوص الكلام ده وأنت مسؤولة من مفوضية حماية المدنيين وتعزيز حقوق النساء والأطفال؟
فوضية بالدين وتستنكر بالشدة الجرائم اللي بتتم في هيبان، وخاصة مثل الجريمة تمت أمس في هيبان، ونحن كمفوضية كنا موجودين في موقع الحدث، كنا بنشارك أسر الضحايا وبنشارك المواطنين والإدارات الأهلية كانت كلها موجودة، كنا بنعمل تقبيل لأسر الضحايا. أثناء ما يعني كان التعبين متواجد جل الأنتينوف فخسف 5 دانات برميلية كبيرة حارقة، بسبب أنه صاب 7 بيناتهم 4 أطفال، وللأسف الشديد في الطريق المستيفى توفي أحد الأطفال. فدي كانت حاجة يعني زادت الحزن، يعني دي كانت نحن بنأبن في حاجة حصلت تاني مجزرة أخرى في نفس الحادث. الحاجة التانية الرسائل اللي قدموها، دي حاجة مهمة أنا دار أشكرها لك، الرسائل اللي قدموها أطفال هيبان وهي مسجلة أيضا للفيديوهات لأطفال، هم طالبوا بحاجات معينة، هم طالبوا بأنه محتاجين طيران ينقل لهم الأكل، طيران تنقل لهم الحاجات اللي بتساعدهم في الحياة، ما طيران تبضهم. بعدك بناشد المجتمع الدولي إنهم يقيف معهم في الله، إنهم ما يقتلوا، هم ما عايزين يموتوا، هم دارين يكون عندهم حياة أفضل من الحياة الحسة عندهم، ودارين يكبروا ودارين يقودوا الدولة، هم دي المطالبهم. الحاجة الثانية برضو هم بيطالبوا إنه الزول اللي بيقتلهم ده دمنه، فيعني تلو عمر البشير، سمح عمر البشير ده غالب منه، عمر البشير ده ما يتقبط ويمشي له، هاي برضو ده مطلب من مطالب الأطفال إنه النازل يعني السبب في موتهم وفي دمارهم منهم. وأيضا يعني قدمت رسالة واحدة من الأطفال، بتقدم رسالة كانت التعبين، هي قالت بتكره الأنتينوف، قالت بتكره الزول اللي بيرسل الأنتينوف لأنه بتكتل أمة وأبوها وبتكتل صحباتها وبتكتل جيرانها، فقالت هي تكره الأنتينوف. فدي رسالة بتاعت الأطفال.
طيب يا كرام، يمكن يعني شاهدنا صور كثيرة من المنطقة، أطفال في عمر 6 سنوات 3 سنوات هم مفترض يكونوا في المدارس، لكن بسبب الإعاقات ما بيقدروا يمشوا المدرسة، بتلقى طفل مثلا رجلينه الاثنين مبتورات أو يدينه الاثنين فما بيقدر يمشي المدرسة. دايرين نشوف تأثير الحتة دي على الأطفال وهم يعني بيشوفوا أقرانهم بيمشوا المدارس وهم ما بيمشوا.
حاجة دي حاصلة وموجودة في الإقليم بشكل واضح، إنه الأطفال بتلقى عدد كبير جدا من الأطفال هم معاقين، وبقى عاهات مستديمة، تلقى رجله مقطوعة، يده برضو مقوعة، فبالتالي إنه دي ذاته حالة نفسية بالنسبة له، هو ما قاعد يمشي المدرسة، دي حاجة. الحاجة الثانية بيلقى أخوه معاه في البيت هو بيمشي المدرسة، ولما يمشي المدرسة هو بيفتكر إنه أخوه ده ذاته احتمال ما يجي وراجع، لأنه احتمال ممكن الدعنة تقع في المدرسة وتقتل أخوه. أحيانا بتلقى دي خلق كمية من الحالات النفسية المختلفة. أحيانا بتلقوا أطفال بيناشدوا أخوانهم إنه ما يمشوا المدرسة، مش لأنه كرهم في المدرسة، كرهم في الأنتينوف، لأنه الأنتينوف هيمشي يقتلهم، فبيناشد حبا لأخوه لأنه بيحب إنه أخوه ده يكون جنبه ويكون متواجد معاه، وبيناشد إنه ما يمشي المدرسة عشان ما يفقده عشان ما يموت. الحياة بقى مربوطة هنا لا بس يعني كيف تعمل ملجأ من حتة لو جات الأنتينوف في أي ظروف بعد ذلك ممكن تخش فيها، فبالتالي دي خلقت أزمة نفسية للأطفال هنا في المفوضية. بنرصد الحالات دي وبنتوقع بعد كم سنة قدام بنلقى في حالة كتير بتاع التروما بتاع الأطفال دي يعني موجود، بعد ذلك المعالجة دايرة مجهودات كبيرة.
في رسالة أخيرة عبر راديو دبنجا، يعني أنت بتقول شنو؟ وأنت مسؤولة من مفوضية حماية المدنيين وتعزيز حقوق النساء والأطفال.
بناشد أفراد الشعب السوداني والمنظمات والأفراد والهيئات والتنظيمات السياسية إنهم يقفوا مع الشعب بتاع إقليم جبال النوبة وكل الشعوب اللي بتعرض للقصف، إن كان في النيل الأزرق ولا دارفور. بناشدة دي قضايا يستحق إنه الناس تقيف معاها، وجديرة إنه الناس تقيف عندها، لأنه فعلا الضحايا أطفال ونساء.
شكرا لك على مشاركتك معنا في هذا اللقاء الخاص عن تأثير القصف الجوي على النساء والأطفال في المنطقة. شكرا لك، وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى، والسلام عليكم.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أحييكم أعزائي المستمعين، ونقدم لكم فيما يلي أهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. ارتفاع ضحايا مذبحة المصلين بمسجد آزرني القريب من الجنينة إلى 11 شهيد وإدانات واسعة للمجزرة. قتل طفل رضيع وإصابة 6 آخرين بجراح في قصف جوي آخر بالطيران على مدينة هيبان بجبال النوبة. السودانيون في هولندا يتظاهرون ويدينون مذابح آزرني وهيبان ويقفون ضد السدود ويطالبون لاهاي بالقبض على البشير. الميليشيات الحكومية تختطف 6 أشخاص بينهم فتاتين على طريق سورنتي كبكابية بشمال دارفور وتنهب ركاب 3 عربات. حريق هائل بحظيرة جمارك وادي حلفة بالولاية الشمالية يقضي على 30 شاحنة جرار محملة بمختلف البضائع قادمة من مصر. مقتل شخصين في انفجار لقنبلة جرانيت من مخلفات الحرب بشرق جبل مرة. الميليشيات المسلحة تختطف طالبا في المرحلة الثانوية في محلية كتم. المحامون يتظاهرون في الخرطوم احتجاجا على اقتحام جهاز الأمن لمكتب نبيل أديب المحامي. مجموعة مسلحة تختطف مواطن في محلية عقيق بولاية البحر الأحمر. شكاوى من أزمة المياه والكهرباء بالدمازين. وزارة الصحة الاتحادية تعلن تسجيل 504 حالة إصابة جديدة بالإيدز. وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.